سفنها
والتشبه بسفنة أهلها وأراذلهم.
كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، ليس غير الله يبقى من علا فالله
أعلم. كيف تكون أهلا للنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة؟
حاضرة اليوم.
أيها الأحبة، الحديث عن أهل العلم تطرب له الأسماع وتشتاق له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب. أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. ما ألذه من حديث، وما أطيبه من كلام، وما أعجبه من بيان، ذاك الحديث عن سير العلماء والفضلاء والأولياء. فإن الحديث عنهم وعن أخبارهم من أعظم ما تحيا به الأرواح وتصلح به القلوب، فقصصهم وخبرهم يدخل في قول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. النظر أيها الأحباب في سير سلف هذه الأمة وفي سير من سلف من أئمة الدنيا وأعلامها دواء القلوب وجلاء الألباب. ولو لم يكن في الحديث عن العلماء والفضلاء وأهل الخير والأولياء إلا حصول ما قاله بعض أهل العلم: حسبك أن قوما موتى تحيا بذكرهم النفوس. سير العلماء والصالحين، سير العلماء والصالحين وأخبارهم مما يقيس به الإنسان ما معه من التقوى والصلاح والإيمان. قال الإمام حمدون النيسابوري رحمه الله: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. فإذا قلب المرء نظره وأدار سمعه في أخبار أولئك وسمع حالهم مع الله تعالى وحالهم مع الخلق وما كانوا عليه من تقوى وجد وعمل صالح، حيا في نفسه حب الخير والعمل به. سير العلماء والنبلاء والتعرف على مآثرهم وأخبارهم من أعظم ما يبعث في النفوس التأسي بهم واتخاذهم أسوة والاقتداء بأعمالهم والاهتداء بهديهم. إن أخبارهم وسيرهم ترجمة عملية، سيرة العالم أيها الإخوة ترجمة عملية لما يحمله من الحق والهدى. ولذلك قال الفقيه الإمام العالم العلامة أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من العلم والفقه، لأن سيرهم آداب القوم وأخلاقهم. وهذا يبين لنا أن القراءة في سير أولئك ليست قراءة كسائر القراءات، إنها قراءة تعلم وتأدب كان الأئمة يفرحون بها ويقدمونها على كثير من العلم. أيها الإخوة الكرام، إن مقدمة مهمة في سيرة شيخنا رحمه الله ننبه عليها، وهي أن سير العلماء عموما لا تنحصر في التاريخ لمولدهم أو لموتهم أو ما يشتركون فيه مع سائر الناس، فإن هذا أمر لا تجنى منه الثمار ولا تحصل منه الفوائد. والذي يهمنا وينبغي أن نركز عليه في قراءتنا لسير العلماء والصالحين والأولياء أن ننظر إلى جوانب القدوة في حياتهم، في شخصياتهم، فيما كان من أمورهم وشؤونهم. لكنه لا بد أن نقدم بمقدمة نعرف بها بشيء مما كان من مولده وموته رحمه الله. شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ولد ليلة 27 من رمضان عام 47 و300 الهجرة النبوية، وكان رحمه الله قد توفي آخر نهار الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21 و400. كان رحمه الله في هذا العمر المديد وفي هذا الزمن الممتد كان مشتغلا بأنواع من الأعمال نقف على جوانب منها. إن جوانب القدوة في حياة العلماء والأئمة لا تنحصر في جانب واحد ولا في ناحية من نواحي حياتهم. فما أشبه الواحد من هؤلاء الأئمة العلماء بما قاله الشاعر: والبحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. شيخنا محمد رحمه الله واحد من أولئك الأعلام الذين لا تنحصر جوانب القدوة في جانب من جوانب حياتهم. كان رحمه الله كالغيث يستبشر به الناس إذا أقبل عليهم، وينتفعون به إذا نزل فيهم، وتبقى آثاره إذا رحل عنهم. هو الغيث يعطي كل غاد ورائح عطاء جزيلا لا بكيئا ولا نشفا. أيها الأحباب، جوانب القدوة في شيخنا رحمه الله وفي حياته متعددة. هو رحمه الله نموذج حي للعالم العامل بعلمه في دقيق الأمر وجليله. ما أصدق قول الشافعي فيه رحمه الله: إن الفقيه هو الفقيه بعلمه، إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. أيها الأحباب، إن جوانب عديدة من حياة شيخنا رحمه الله يعرفها كثير من الناس، يعرفون عنه البذل للعلم والاجتهاد في نفع الناس والإفتاء والتعليم، فقد جدد في هذا الجانب تجديدا لم يدركه كثير من معاصريه، بل من الذين سبقوه في عهد قريب، وذلك لما هيأ الله له من أسباب القبول والانتشار. فكان رحمه الله عالما في التعليم وبذل العلم للناس عبر وسائل متعددة لا يألو في ذلك جهدا. إلا أنني آثرت أن أقف مع جوانب من حياة شيخنا قد تخفى على كثير من الناس، حتى من بعض أولئك الذين قربوا منه قد لا يلاحظون هذه الجوانب في حياته رحمه الله. شيخنا أيها الإخوة له شأن مع كتاب الله تعالى، ولعلنا نجعل هذه الجوانب وقفات نبدأها بموقفه رحمه الله أو شأنه رحمه الله مع القرآن. إن القرآن كتاب الله الحكيم الذي لا يشبع منه العلماء. إن شيخنا رحمه الله له شأن في تلاوة القرآن، فكان رحمه الله عظيم التعلق بقراءة القرآن، يقرأه غاديا ورائحا، يقرأه في طريقه، في بيته، في مسجده، في ليله، في نهاره، فكان كثير القراءة للقرآن رحمه الله. وهذا عمل بما كان أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فكان رحمه الله يختم القرآن في الشهر 3 مرات، ثم لما كثرت أشغاله كان يختمه في الشهر مرتين. ومما حفظته من وصاياه رحمه الله أنه كان يؤكد على المحافظة على الحفظ، ويؤكد على العناية به والبداءة به من أول النهار. فكان رحمه الله يقول: من كان له حزب فليبادر به أول النهار، فإنه أعون له في إدراك حزبه. وقد امتثل ذلك رحمه الله في عمله، فكان يبتدئ حزبه من أول النهار من خروجه لصلاة الفجر، فيقرأ ما يتأثر له من حزبه حتى يصل إلى المسجد. ثم إذا رجع بعد الصلاة قال نام نومة يسيرة ضحا بعد ذكر ودعاء واشتغال بالطاعة، فإذا استيقظ كان أول ما يبتدئ به في الضحى قراءة ما تيسر من حزبه. ثم إنه إذا فرغ من ذلك وبقي عليه شيء من حزبه قرأه في طريقه إلى المسجد، فإنه كان يذهب ماشيا من بيته إلى مسجده في صلواته رحمه الله. وهذا يدل على عنايته رحمه الله بالقرآن، فالقرآن له أثر بالغ في صياغة حياة الإنسان وتوجيهه وفي سعادته وانشراحه. فهو كتاب الله الذي بشر به الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أما تدبر القرآن فذاك الذي تميز به هذا الإمام العالم شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد تميز رحمه الله ببعد نظره وتدبره لآيات القرآن وتأمله لمعانيه، بل كان يقرأ قراءة يفسر بها القرآن. ولذلك كنا نسر ونعجب من قراءته رحمه الله، ونحرص على الصلاة خلفه لا لجودة في ترتيله، فإن ترتيله كسائر ترتيل الناس. لكنه تميز عن غيرهم عن غيره من الناس أنه كان رحمه الله شديد العناية بالمواقف والقراءة التفسيرية للقرآن. يقول رحمه الله: تجد كثيرا من الناس يقرأ قراءة مرسلة، أي قراءة مطلقة لا يتدبر فيها معاني القرآن ولا يتنبه للمواقف. ونحن، يقول رحمه الله، ونحن تعلمنا العناية بالمواقف من شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يقول الشيخ: كنا نصلي معه في رمضان في التراويح وفي صلاة القيام، وكان الشيخ عبد الرحمن يقف المواقف اللائقة، فنتعجب كيف هذا. كان رحمه الله يرتسم هذا في عمله، فكان كثير التوقف عند الآيات التي يتم بها المعنى، بل كان ينبه إلى ذلك القراء، فإذا سمع من قارئ موقفا لم يكن مناسبا نبهه إلى أن هذا الموقف ليس مناسبا، وأن المناسب أن يصل أو أن المناسب أن يقف أو ما إلى ذلك من أنواع التنبيهات التي لها أثر بالغ في إدراك فهم في إدراك القرآن وفهمه. أيها الإخوة الكرام، إن العناية بالتدبر وإن العناية بالفهم لها أثر بالغ في طريقة القراءة، ولذلك كان شيخنا رحمه الله يسر كثيرا بقراءة أولئك الذين يعتنون بترتيل القرآن وقراءته قراءة مفسرة، فتجده رحمه الله يسر لقراءة بعض أئمة الحرم لما فيها من الترتيل الذي يعتني بمواقف الآيات ويفسر القرآن بقراءته. أيها الإخوة، أما تعليم القرآن فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيرية في طرفي تلقي هذا القرآن، فخيرية يتلقى بها القرآن وخيرية يبذل بها القرآن، وهذا كان عمل شيخنا رحمه الله، فقد تعلم القرآن من أوائل وقته، وكان تعلمه منذ صغره رحمه الله، فضبط القرآن في سن مبكرة، ثم إنه اشتغل بتعلم هذا القرآن وتلقي معانيه حتى بذ أقرانه وأهل عصره في استنباط معاني القرآن وفهمه، بل في بذله وتفسيره والعناية به. شيخنا رحمه الله له عناية بالغة في نشر القرآن وتدريسه، بل إنه قد خص للقرآن درسا وحصة كسائر الحصص من الفقه والحديث وغيرها، مع أن الناس في كثير من البلدان يعرضون عن دروس التفسير إما لوضوحها وإما لزهدهم فيها وإما لغير ذلك من الأسباب، لكن شيخنا رحمه الله لم يحمله إعراض الناس عن هذا أن يقلل حصة القرآن أو أن يجعله في حواشي تدريسه، بل كان في صلب تدريسه. وقد حدثنا شيخنا رحمه الله أن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سأل الشيخ محمد بن عثيمين قال: هل تدرس التفسير؟ فقال الشيخ: نعم يا شيخ، أنا جعلت للتفسير حصتين كسائر الحصص الفقه والحديث وسائر ما أدرسه. ففرح بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأشاد بهذا، لأن كثيرا ممن يشتغل بالتعليم وبالتعلم ينصرف عن تفسير كتاب الله تعالى مع أنه الأصل. وأحفظ عن شيخنا رحمه الله أنه قال لي مرة من المرات: وددت أن كل دروسي في التفسير لولا أن جماعة من الطلاب جاءوا من الآفاق وجاءوا من جهات شتى يطلبون دراسة بعض المتون لجعلت القرآن هو الدرس في كل دروسي وفي كل ما ألقيه على الطلبة. هكذا يكون أهل العلم وهكذا يسير أهل العلم في تعليمهم وتعلمهم، ينطلقون من القرآن فهو منبع العلوم وأصلها، قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أيها الأحباب، أيها الإخوة، إن شيخنا رحمه الله مع شدة عنايته بالتفسير وإقباله عليه وحثه على تدبر القرآن واستنباطه والاستفادة من كلام أهل العلم والاستفادة من النظر والتأمل والتدبر في القرآن، إلا أنه كان يعظم كلام الله تعالى فلا يقدم على شيء من التفسير دون علم وبصيرة. فكثيرا ما كان يسأل رحمه الله عن تفسير آيات من الكتاب ثم كان يحيل سائليه إلى شيء من التفاسير الموجودة، فيقول للسائل ارجع إلى تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، ارجع إلى تفسير كذا، يعلم الناس ويؤدبهم في مسألة تفسير القرآن، وأنه ينبغي ألا يتجاسر الإنسان على التفسير إلا ومعه علم وبصيرة، وينطلق من قاعدة واضحة بينة. أيها الإخوة الكرام، أما عناية شيخنا رحمه الله بجماعات تحفيظ القرآن فهذا مما لا يخفى، لا سيما في بلدته رحمه الله، فإنه هو المؤسس لجمعية تحفيظ القرآن، وهو الداعم لها، وهو الجالب للتبرعات إليها، وهو الراعي لطلابها ومدرسيها، ولم يقتصر هذا على أهل بلده، بل كان يعين جمعيات تحفيظ القرآن في سائر البلدان والمدن والمحافظات، وكان يترك درسه مع أنه كان حريصا على استمراره وعدم انقطاعه، لكنه إذا دعي إلى حفل من حفلات تحفيظ القرآن أو إلى اجتماع من اجتماعات تخريج طلبة القرآن وحلقه كان يترك الدرس ويذهب إلى تلك الاجتماعات، وذلك لعنايته ومحبته لهذا الكتاب وتشجيعه الطلاب والناس على الإقبال عليه والأخذ منه.
حاضرة اليوم.
أيها الإخوة، إن جانبا مهما من حياة شيخنا رحمه الله في تفسير القرآن وفي التعلق به والعمل به، وهو ترجمة القرآن في سلوكه وعمله وأخلاقه. إنني كثيرا ما أذكر ما قالته عائشة رضي الله عنها لسعد بن هشام بن عامر فيما رواه مسلم، لما قال لها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين لسعد بن هشام ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أيها الأحباب، إن شيخنا رحمه الله كان يترجم هذا الحديث ترجمة عملية، فكان رحمه الله يترجم القرآن بأقواله، يترجم القرآن بأعماله، يترجم القرآن في معاملته، وإن شواهد هذا الجانب كثيرة، لكن الإنسان مع كثرة الاختلاط يغيب عنه كثير من تلك الشواهد التي يصلح أن تحشد وأن تكون تحت هذا المعلم وهذا الجانب من جوانب حياة شيخنا رحمه الله، لكنني أذكر بعض الجوانب التي يتبين بها حياة القرآن وحضوره في ذهن شيخنا رحمه الله في معاملته للخلق. ذهبت معه مرة من المرات إلى المعهد العلمي بعنيزة يلقي محاضرة من المحاضرات على طلابه، ثم إنه رحمه الله لما أراد الانصراف وكنا قد ركبنا السيارة فتح الحارس باب المعهد ليخرج الشيخ، فلشدة فرح الحارس الشيخ كان يحييه تحية بالغة البشر به رحمه الله، فكان يسلم عليه ويجمع إلى التحية القولية تحية فعلية، فكان يشير بيديه هكذا للشيخ، وكان الشيخ رحمه الله بجانبي في السيارة، فالتفت إليه فإذا هو يبادل الرجل بنفس الإشارات التي يحييه بها، فقلت فالتفت إلي الشيخ رحمه الله بعد أن انصرفنا وقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إنه يلفت الأنظار في هذا إلى أن هذه التحية ومبادلة هذا الحارس بهذه التحايا الحارة إنما هي انطلاق من قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دخلت معه رحمه الله إلى أحد المجالس في أحد الاجتماعات، فكان في المجلس أحد الإخوان، فدخل الشيخ رحمه الله والذين يعرفون الشيخ وأدركوه يعرفون أن تحية الشيخ تحية مميزة، فإذا سلم سلم بصوت مرتفع بين متهلل يسمعه من يسلم عليه، فدخل الشيخ رحمه الله فسلم على عادته سلاما واضحا ظاهرا مسموعا، فرد الأخ وكأنه مستحين أو ما أشبه ذلك من الأحوال أو الأسباب، رد الأخ ردا خافتا، فقال له الشيخ رحمه الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهو يشير بهذا إلى أن التحية كما أنه يجب ردها باللفظ كما قالها صاحبك أو أكثر وأحسن، كذلك ينبغي أن يراعى فيها طريقة الأداء. فمن سلم عليك تحية فقال السلام عليكم، لا يسوغ أن ترد عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا لا يشابه تلك التحية في الأداء وإن كان أحسن منها في الألفاظ. وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتنبه إليه الناس، والشيخ رحمه الله كان يحياه ويعيشه في دخوله وخروجه دون تكلف ودون عناء. أذكر مرة من المرات كنت في إحدى البلدات، فمن عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا أراد السفر إلى بلد من البلدان وفيه من يتصل به وله به صلة يتصل عليه ويقول سآتي في الموعد الفلاني أو في الوقت الفلاني، فما كان من الشيخ رحمه الله في تلك المرة إلا أن جاء دون أن يخبر. فلما وصل اتصل بي، فقلت له وكأنها صيغة عتاب: لما لم تخبرنا يا شيخ لنقوم بحقك في الاستقبال وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله وكأنه يبين أدبا أو وهو يبين ويربي طلابه على أدب ومحبيه وإخوانه على أدب مهم، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله، فقال رحمه الله: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يشير بهذا رحمه الله إلى أدب الرفيع يستريح به الإنسان في معاملته للخلق، يستريح ويريح في الحقيقة، يستريح في معاملته للخلق ويريح في معاملته للناس، وهو أدب قل من يتنبه له. وهو أن تبني معاملاتك للناس ومخالطتك لهم وعلاقتك بهم على أخذ العفو، أي أخذ ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق دون أن تكلفهم ما لا يتيسر لهم مما ترغبه وتحبه، وبهذا تتمكن من معاملة الجميع باللطف ومقابلتهم بما تنشرح له صدورهم. أيها الأحباب، هذا المعنى ليس خاصا في جوانب معينة، إنما هذه شواهد، وآخر ما أذكره من شواهد هذا الجانب وهو تفسير القرآن وترجمته وحضوره في معاملة الناس، أنه في إحدى المرات كنت ذاهبا معه إلى إحدى الاجتماع إلى أحد الدروس أو أحد اللقاءات، فعندما أردنا الوقوف وكان الحديث دائرا عن حال المسلمين وعن ضعفهم وما إلى ذلك، فقلت له: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد هم بفتح باب السيارة لينزل، فأغلق الباب والتفت إلي قال: انتبه، قال الله تعالى: وكلمة الله هي العليا. جاء بها بصيغة الجملة الإسمية ليدل على دوام علو كلمة الله تعالى، وأن كلمة الله عالية في كل حال وعلوها ثابت مستقر. هذا المعنى وهذا التدبر التلقائي الحي الذي لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى درس وماصه وطلبة واجتماع، هو الذي ننشد طلاب العلم أن يهتموا به وأن يعتنوا به، بل ننشد المسلمين عموما أن يحيوه في قلوبهم. فإن القرآن إذا كان حاضرا في قلب العبد دله على خير كثير وهداه إلى بر عظيم، فإنه الكتاب الذي يخرج به العبد من الظلمات إلى النور. أيها الأحباب، شيخنا والسنة النبوية إن من السمات البارزة التي تميز بها رحمه الله وتجلت في أخلاقه في شخصيته في أعماله أنه رحمه الله صاحب تعظيم للسنة النبوية، تلحظ هذا في عمله في قوله في سائر شأنه. فشيخنا كان عظيم التحري للسنة في مأكله في مشربه في قيامه في قعوده في يقظته في نومه في هيئته في لباسه. وأذكر شيئا مما يظهر به هذا الجانب وهو اعتناء شيخنا رحمه الله بالسنة. كان شيخنا رحمه الله يؤتي لبس البياض عملا بما جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. كان رحمه الله يعتذر كثيرا عن خضب لحيته، فكان إذا سئل لماذا لا تخضب والسنة دلت دلالة واضحة على خضب اللحية، كان رحمه الله يقول: إن لذلك كلفة ومؤونة وهو يشغلني عما هو أهم. وكان رحمه الله يجيب في سؤال من سأله عن عدم خوض اللحية بأن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن اتخاذ الشعر قال سنة حسنة، أي أن اتخاذ الشعر سنة حسنة ولو أمكنناه لاتخذناه. وفي رواية لو كنا نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. فشيخنا رحمه الله اعتذر بعدم خضاب لحيته لهذا الأمر، وهو أن خضابها فيه من الكلفة ما يعيقه عن تحصيل مصالح وما يفوت عليه منافع أعظم. أيها الأحباب، كان شيخنا رحمه الله إذا أوى إلى فراشه، لا أذكر فيما شهدته من ذلك أنه يأوي إلى فراشه دون أن ينفض فراشه، سواء كان ذلك في حضر أو كان في سفر، كان في بيت أو في بر أو في غيره، كان إذا أوى إلى فراشه نفض فراشه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، يخلع غترته أو يأخذ بطرف إزاره فينفض فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي ما يدري ما الذي حصل على فراشه من الهوام أو من الضوار التي يحصل بها التنبه إذا مسح فراشه بداخلة إزاره أو بما معه من الثياب. أيها الإخوة، من الجوانب التي لا تكاد تخطئ فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياة شيخنا عبادته رحمه الله، لا سيما صلاته، فصلاته رحمه الله نموذج حي للعمل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث. أيها الأحباب، تلاحظون هذا في قيامه وفي قعوده، بل كنا نلاحظ هذا في قيامه وفي قعوده وركوعه وقراءته وأذكاره، ليس هذا في صلاته إماما في مسجده بل حتى في صلاته في بيته، فأشهد أنني رأيته مرات عديدة كان رحمه الله يطيل الصلاة، صلاة الليل أو صلاة النافلة، إطالة لا تختلف عن صلاته أمام الناس، فكان رحمه الله يطيل صلاته سجودا وقياما وقراءة وركوعا وقراءة بشكل يلفت الأنظار، حتى أنه لا تجده في كثير من المقدمين وأهل الفضل وأهل العلم في زماننا، وذلك عملا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله كان يلقى في هذا عناء وعنة من بعض الناس، لا سيما في أول أمره، فإنه رحمه الله في سنة من السنوات في أول أمره كان يريد إحياء سنة قراءة قاف والقمر في صلاة العيد، فقرأها في إحدى الصلوات في أحد الأعياد، قرأ رحمه الله في صلاة العيد قاف والقمر، فما كان من بعض طلبة العلم الذين هم أقرانه رحمه الله وبعض عامة الناس إلا أن أنكروا عليه فقالوا له كيف تفعل هذا، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لم يفعل، والشيخ صالح القاضي لم يفعل، والشيخ فلان ومشايخنا لم يفعلوه، فما كان من الشيخ إلا أن هدأهم وقال لهم يا إخواني هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أهل العلم لم يفعلوه لا يدل هذا على عدم السنية، فإنهم قد يكونوا تركوا ذلك، قد يكونون تركوا ذلك لعلة أو عذر يسعهم، ولكن تبين لي أنه سنة ففعلته. فكان رحمه الله يحيي السنة مع وجود من ينكر ذلك أو من يسرب عليه أو من ينال منه في هذا الجانب. إن احتفاء الشيخ رحمه الله بالسنة لا يقتصر على تلك الجوانب، بل كان رحمه الله في اختياراته العلمية مجتهدا في إصابة السنة والأخذ بها ولو خالف ذلك ما جرى عليه عمله قبل ذلك، فإنه رحمه الله رجع إلى الحق من غير تردد ولا استحياء. ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها مثالين. المثال الأول أن الشيخ رحمه الله كان في أول أمره يجلس للاستراحة في الصلاة، فكان يجلس بعد السجدة في الركعة الأولى وبعد السجدة في الركعة الثالثة، ثم إنه رحمه الله بعد المسألة وتبين له أن جلسة الاستراحة سنة لمن كان محتاجا فترك ذلك. ومن ذلك أيضا شيء شهدته بنفسي، وهو أنه كان رحمه الله إذا خطب للاستسقاء إذا خطب للكسوف خطب جالسا، ألقى الكلمة وهو جالس، وفي إحدى المرات قام رحمه الله، فلما قام قال كنت أرى أن خطبة الكسوف لا يحتاج لها قيام، ثم تبين لي من السنة أن خطبة الكسوف كغيرها من الخطب تخطب يخطبها الخطيب قائما، فقمت لذلك. وهذا رجوع عن عمل سابق وحرص على العمل بالسنة والأخذ بها. إن من مظاهر تعظيمه رحمه الله للسنة عمله بها والحرص على إظهارها والدعوة إليها، ولو كان ذلك مخالفا لما اعتاده الناس كما ذكرنا ذلك قريبا. وقد صلى رحمه الله فترة من الزمن بالنعال عملا بما في السنن من حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، إلا أنه لما رأى ما يترتب على الصلاة بالنعال من المفاسد ترك ذلك، وكان يقول تركته لما ترتب عليه من المفسدة. وكان رحمه الله حريصا على جمع الكلمة وعلى عدم تفريق الناس بالعمل بالسنة، فكان رحمه الله يحذر طلابه من أخذ الناس بالقوة، بل كان يأمرهم بالتدرج ويقول ينبغي لكم أن تأخذوا الناس بالتدرج شيئا فشيئا، ثم إذا بلغتم منزلة يتأسى بكم الناس ويأخذون عنكم العلم فعند ذلك بينوا السنة وأظهروها ولا تترددوا في إظهارها. وهو رحمه الله يؤكد على أصحاب الفضل وأصحاب القدوة أن يلتزموا في السنة في أعمالهم. حدثنا مرة رحمه الله بأن أحد السائلين جاءه بعد فراغه من صلاة السنة في مسجده، يقول الشيخ رحمه الله جاءني سائل فقال يا شيخ أخبرني عن تحريك الأصبع في التشهد كم هو وكيف هو، فأخبره الشيخ رحمه الله كيف يحرك السبابة في التشهد، فقال له السائل يا شيخ حسبت لك 17 مرة حركت فيها السبابة في تشهدك هذا. قال الشيخ رحمه الله ومتعجب قال انظروا كيف ينظر الناس إلى أهل العلم وأهل الفتوى وأهل القدوة، فينبغي لكم أن تعتنوا بإظهار السنة لا سيما إذا كنتم محط أنظار الناس. إن من مظاهر عمل الشيخ رحمه الله بالسنة وأخذه بها أنه كان لا يفرط بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا رحمه الله هذا حافظ عليه رحمه الله إلى موته، فإنه قد قام 3 أيام من شعبان الذي سبق موته رحمه الله، فإنه توفي في شوال وصام من شعبان 3 أيام عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاهد ذلك ويحرص عليه، وكان يفرح بمن يصوم من أهله وأولاده وإخوانه، فكان يحيي هذه السنة عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. شيخنا رحمه الله السنة حاضرة في مأكله، فكان إذا فرغ فكان يأكل مما يليه وينبه على هذا، وكان إذا فرغ من طعامه لعق الصحفة والأصابع لما روى مسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. شيخنا رحمه الله كان حريصا على العمل بالسنة في الشرب قاعدا ما أمكنه، فإنه كان إذا شرب الماء أو شرب غيره حرص أن يكون ذلك قاعدا لزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. مما أحفظه عنه أنه كان يحرص على التصبح ب7 تمرات، وهذا يفعله في حضر وفي سفر، حتى إنه رحمه الله كان إذا سافر اصطحب معه التمر ليتصبح ب7 تمرات. فكان رحمه الله يعمل بهذه السنة التي ثبتت في الصحيحين من حديث سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
حاضرة اليوم.
شيخنا رحمه الله والليل له فيه شأن عظيم وعمل كثير لا يقتصر فقط على قيامه، فإن قيام الليل كان أحد الأعمال التي يباشرها ويخص بها الليل، ذلك أنه رحمه الله لم يترك القيام فيما أعلم في حضر ولا سفر، حرصا منه على الدخول في قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وحرصا على قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فكان رحمه الله حريصا على صلاة شيء من الليل يطول ذلك أو يقصر، لكنه لا يخل بورد من الليل يحرص عليه، كما أنه كان حريصا على النوم بعد صلاة ما يتيسر، وكانت صلاته قبل نومه طويلة، وكان رحمه الله إذا أرق قام يتلو القرآن ولا يستسلم للفراش والأفكار وسائر ما يصيب الناس عند أرقهم، بل كان يقوم يقرأ القرآن حتى يغلب النوم عينه ثم ينام. أما ما يتعلق بسهره في مصالح الناس فإن الشيخ رحمه الله كان يسهر في مصالح المسلمين وفي تحرير المسائل وفي إلقاء المحاضرات إلى ساعات متأخرة. يقول رحمه الله جلوسي في بيتي ليلة من الليالي أحب إلي من الدنيا كلها، جلوسي في بيتي أحرر مسألة من المسائل في ليلة من الليالي أحب إلي من الدنيا. أيها الإخوة، إن جانبا من حياة شيخنا يغفله كثير من الناس ويجهله كثير من الناس، وهو اهتمام شيخنا رحمه الله بالأمة وهمومها. كان رحمه الله متابعا لأخبار المسلمين وأحوالهم في شتى البقاع، كان رحمه الله يهمه ما يهمهم ويقلقه ما نزل بهم، يشاركهم في آلامهم في أفراحهم، يوجه دعاتهم ويجيب سائلهم ويسعى جهده في حل مشاكلهم حسب استطاعته. ومن شواهد هذا أنه كان يتصل بالمراكز الإسلامية في الدنيا كلها، ليس في جهة من الجهات فحسب، بل كان يتصل بالمراكز ويتواصل معهم ويعطيهم من المحاضرات واللقاءات والمشورات ما يستوعب وقتا كبيرا من زمانه وعمره رحمه الله. ومن ذلك أنه كان يتفقد أحوال المسلمين، فلما بلغه خروج جماعة من المسلمين على أهل الجزائر لم يقتصر على التوجيه العام البعيد أو الاكتراث عن بعد بالموضوع، بل دخل في الموضوع بكل طاقته، فسجل رحمه الله وصية لأولئك الذين تورطوا في سفك دماء المسلمين بغير حق، سجل وصية عبر وسائل كثيرة، منها خطابه الصوتي الذي نشرته وسائل الإعلام في الجزائر من التلفزة والمذياع والأوراق وغير ذلك من وسائل الإعلام، والذي حصل به رجوع كثير منهم. وقد قرأت الخط الذي كتبه بيده رحمه الله في حج عام 1420 ينصح به هؤلاء ويقول لهم اتركوا السلاح وخذوا بالسلام وارجعوا إلى إخوانكم المسلمين واجتمعوا مع الحكومة وتفاهموا معها واحرصوا على جمع الصف، في خطاب كتبه بيده رحمه الله وهو منشور مبذول في بعض الصحف وفي بعض الكتب. فينبغي لأهل العلم أن يكونوا على هذه الحال من الدخول في شؤون المسلمين وعدم اللعي عنهم، بل ينبغي لهم أن يوجهوهم وأن ينصحوهم وأن يكونوا قريبين منهم حتى يحصل بذلك خير عظيم. شيخنا رحمه الله في بيته، إن ملامح القدوة في هذا الجانب في جاء وهو ما يتعلق بحياته رحمه الله في بيته تتبين من جوانب عديدة، وهي في مجموعها تنطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عائشة خيركم خيركم لأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرية في المسلمين بأنه كلما كان الإنسان أكثر خيرا لأهله كان أكثر خيرا عند الله تعالى وأجرا. وسأحاول تجرية هذا الملحظ أو هذا الجانب من حياته رحمه الله في نقاط. النقطة الأولى صلته بأهله، صلة شيخنا رحمه الله ببيته من زوج وولد، صلة ملؤها الرحمة، ملؤها مراعاة المشاعر والثقة والتقدير وإدخال السرور على أهله بما يستطيع من قول أو عمل. ثانيا العدل التام بين أو أهله في معاملتهم، عملا بما رواه البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وليس هذا في المال فحسب، بل كان في سواء في سائر جوانب الاهتمام والعناية. ثالثا القرب منهم والحرص على الاجتماع بهم، فكان رحمه الله حريصا على القرب من أهله وأولاده والاجتماع بهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم، وكان رحمه الله يخرج مع أولاده في نزهة أسبوعية وذلك قبل كثرة أشغاله، بل حتى بعد ذلك كان يخرج معهم رحمه الله بين وقت وآخر، كما كان يحرص على زيارة أبنائه في مخيماتهم في أوقات الربيع لما في ذلك من إدخال السرور عليهم والاطلاع على أحوالهم ومعرفة من يخالطون ومن يجالسون وماذا يعملون. رابعا كان شيخنا رحمه الله يتابع أولاده متابعة دقيقة في دراستهم وفي سيرهم التعليمي ويهتم بهم اهتماما بالغا، وذلك قبل ازدحام أعماله وكثرة أشغاله. كان يحرص على حضور المدارس أو الحضور إلى المدارس التي تقيم أنشطة يدعى فيها أولياء الأمور فيشارك في بعض أنشطتها، كما كان رحمه الله يتولى تدريس أولاده، بعض ما يحتاجون تدريسه من العلوم سواء كانت العلوم الشرعية أو العربية بل حتى الحساب. ذكر لي أحد أبنائه أنه كان يحتاج إلى تعليم في جانب من جوانب الحساب أو موضوع من موضوعات الحساب، فتولى الشيخ رحمه الله شرحه له. أيها الأخوة، كان الشيخ رحمه الله في مهنة أهله، ولذلك لا تعجب وأنت داخل إلى بيت الشيخ أن تراه يصلح عاطبا أو يقف مع عاملا أو يتولى تنظيف أمر من الأمور، فكان رحمه الله في مهنة أهله، كما قالت عائشة لما سئلت ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان رحمه الله كثير الاستشارة في دقيق الأمر وفي جليله، يستشيرهم في شراء ما يحتاجون إلى شرائه، يستشيرهم في سفر، يستشيرهم في ذهابهم وإياب، كان كثير الاستشارة لهم عملا بقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. كان رحمه الله يهتم للمريض، فإذا علم أن أحدا من أهله مريض ولو كان بعيدا يحرص على زيارته صباحا والاتصال به مساء أو زيارته صباحا ومساء، وهذا جانب مشرق في حياة شيخنا رحمه الله. فكثيرا ما كنت أتفاجأ أن الشيخ رحمه الله يطرق الباب ليزور أحد الأولاد الصغار الذين قد يكونوا لم يبلغوا التمييز ليطمئن عليهم ويقف على أحوالهم، وليس الأمر ينتهي عند زيارة فقط، بل كان يتصل في الصباح وفي المساء يسأل ماذا حصل وماذا جد وكيف الحال وهل تحسن أو لم يتحسن. هذا الاهتمام من الشيخ رحمه الله يجلي لنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم لأهله. إن عناية الشيخ رحمه الله طالت حتى الحيوانات، وأذكر أن الشيخ رحمه الله كان حريصا على جمع بقايا الطعام ليطعم قططا تجتمع عند بابه في صلاة الفجر، وهذا لا أكاد أحصيه، بل إنه رحمه الله في مرة من المرات لم يتيسر له جمع شيء من بقايا الطعام، فقال في ذلك اليوم لأحد أولاده لن أخرج مع هذا الباب، سأخرج مع الباب الآخر حتى لا أحرج أمام القطط. وهذا واقع، وكأن القطط اعتادت أن تجتمع، وهذا الواقع كنا نشاهد القطط قبل صلاة الفجر تجتمع عند الباب، فكأنه خشي من الخروج بلا شيء لهذه القطط المجتمعة فخرج من باب آخر رحمه الله وأسكنه جناته. أيها الأحباب، إن شيخنا رحمه الله ضرب مثالا رائعا في صلة الأرحام، فقد كان رحمه الله عاملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنه. كان رحمه الله يزور أقاربه وقد رتب زيارات مرتبة لمن كان في البلد، فكان يعود عمه وعمته في الأسبوع مرة واحدة وخصص لهم ليلة الجمعة يعتذر عن كل عمل وعن كل لقاء، وإذا كان فيه في هذه الليلة شغل لا بد منه كان رحمه الله يقضي ذلك في ليلة أخرى، فهذا يدل على عنايته بصلة رحمه رحمه الله. وأما من لم يكن في بلدته فكان يتصل عليهم أسبوعيا في صباح الجمعة، وذلك لا يختص فقط بالأخ أو القريب المباشر، بل حتى بأعمامه، بل حتى بأبناء عمومته وأخواله وأبناء أخواله على حسب استطاعته رحمه الله. هذا إضافة إلى أنه كان يحرص على إكرامهم والإحسان إليهم ودعوتهم وتلبية دعواتهم وعيادة مرضاهم وغير ذلك من الأعمال التي تندرج في صلة الرحم، وكان حريصا على جمع الكلمة، لا يتخلف عن اجتماعاتهم ولا عن لقاءاتهم، بل كان حاضرا في مناسباتهم، قريبا منهم يشاورونه فيما يحتاجون من الأمور ويرعى شؤونهم رحمه الله. أيها الأحباب، شيخنا له شأن مع الناس في حوائجهم، وهذا الجانب يظهر لكل من خالط الشيخ رحمه الله، فإنه كان لا يألو جهدا في نفع الناس وفي قضاء حوائجهم من كل وجه، ما أمكنه ذلك. كان كثيرا ما يقول: ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، وهو يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. فما أن تأتي الشيخ رحمه الله في حاجة يتبين له فيها المصلحة، سواء كانت هذه الحاجة حاجة خاصة أو عامة، إلا وجدته كما قال الشاعر: مطيعا في الحوائج غير عاط ولا شاك إليك من الكلال. بل كان مبادر رحمه الله إلى قضاء الحوائج، فهو رحمه الله كان أبا للمساكين، يستقبلهم في مسجده، يستضيفهم في بيته، يطعمهم، يسعى في قضاء ديونهم وحوائجهم، بل في بناء المساكن لهم والشفاعة لهم في قضاء حوائجهم. فكم هم الذين شفع لهم الشيخ رحمه الله في قضاء حاجة عند أصحاب المسؤولية وأصحاب الجاه وأصحاب المناصب، بل إنه رحمه الله يسعى إلى قضاء الحاجة بنفسه، فلا يوكل فيها أحدا، بل كان يحرص في قضاء الحاجة أن يباشر ذلك بنفسه مشافهة مكالمة إذا كان ذلك ممكنا، فإذا لم يكن ممكنا كتب مع صاحب الحاجة ما يحصل به قضاء حاجته. آخر ما أتكلم عنه، والجوانب عديدة في حياة شيخنا، ما كان منه رحمه الله مع مجتمعه وأهل الإسلام في بلده. كان رحمه الله يشارك إخواني جميع الشرائح المجتمع في جلسات متعددة، ويجلس معهم في جلسات شهرية أو في نصف شهرية أو أسبوعية على حسب استطاعته. كان رحمه الله له جلسة مع القضاة، له جلسة مع طلبة العلم في غير الدروس الرسمية، كان له جلسة مع الآمرين بالمعروف، كان له جلسة مع الخطباء، بل كان له جلسة مع باعة الخضرة، مع الباعة الذين يبيعون الخضار. كان له جلسة شهرية معهم، يجلس معهم وينظر في مسائلهم ويقضي حوائجهم. هذا غير أنه رحمه الله كان يتصل بالولاة ويتصل بالمسؤولين ويتصل بالعلماء من أصحاب الهيئات الذين يتصل بهم لقضاء الحوائج. هو هذا غير مشاركاته في الجمعيات، وغير مشاركاته في المحاضرات والدروس، وغير ذلك من أوجه النشاط الذي يدل على انغماس شيخنا رحمه الله في المجتمع انغماسا كبيرا. أحبابي وإخواني، هذه نبذة مختصرة مقتربة عن حياة هذا الإمام العالم الجليل، عن شيخنا محمد بن صالح العثيمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا به في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه بعض الجوانب، وإنما حرصت على ذكر الجوانب الخافية من حياته، أما الجوانب البارزة فقد تكلم عنها كثير من الناس في محاضرات وفي مؤلفات. أسأل الله جل وعلا أن يخلف على المسلمين خيرا فيما فاتهم من هذا الإمام العالم الجليل، وأن يجعلنا وإياكم ممن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتسم خطى العلماء في السير إلى الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، إن ربكم بنى لكم